السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع عشر من شهر محرم الحرام لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 20 من الشهر السابع لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم سنعيد الكلام على سورة الفاتحة، وذلك لأهميتها ولأن الأكثر لم يحضر دروس الفاتحة، ثم كذلك لأننا سنتوقف خلال هذه العطلة الصيفية إلى بداية المدارس، ونحن قد توقفنا عند الربع ويستنبئونك حق هو، لذلك لا نريد أن يعني نتوقف في مكان غير مناسب، فنتوقف عند الربع يستنبئون التحق منه في سورة يونس والجزء 11، ونسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا. لذلك رأينا من المناسب أن يكون حديثنا في هذه الليلة عن سورة الفاتحة، هذه السورة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي سورة الفاتحة. لحديث أبي سعيد بن المعلى يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لا أخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. يقول: فلما أراد الخروج جئته فقلت: يا رسول الله، ألم تخبرني أنك لا تخرج حتى تعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: نعم، هي فاتحة الكتاب، هي فاتحة القرآن أم الكتاب، والسبع المثاني الذي هي السبع المثاني وفاتحة الكتاب وأم القرآن الذي أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين أصحابه ثم قال: فتح اليوم باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، وقال لي: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم يقرأ بحرف منها إلا أوتيه. فهذه السورة، السورة العظيمة، سورة الفاتحة، أم القرآن، أم الكتاب، سورة الحمد، هذه السورة العظيمة ينبغي المسلم حقيقة أن يتوقف مع آياتها وأن يعرف ما تشير إليه هذه الآيات الكريمات. تستفتح هذه السورة بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف أهل العلم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، أو أنها يعني كلمة مباركة تستفتح فيها السور. معلوم أن كل سورة من كتاب الله تبارك وتعالى في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة براءة اللي هي التوبة، وإلا كل سور القرآن تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من هذه السور، وإنما هي آية منفصلة تستفتح فيها السور. وبعض أهل العلم قال أنها ليست آية من القرآن، وإنما كتبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبركا في بداية كل سورة. والأظهر والعلم عند الله تبارك وأنها آية مستقلة في كل سورة، ما عدا سورة الفاتحة اختلفوا هل هي آية منها أم أنها أيضا كغيرها من السور آية تستفتح بها سورة الفاتحة. ومن ذهب إلى أنها آية من الفاتحة هو الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أنها من الفاتحة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانك ولا تقال، فنزلت معها. ف فنزلت معها. فذهب الشافعي إلى أنها آية تابعة للسورة، إلى أنها آية تابعة للسورة. وأخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ومن حديث أبي هريرة أنه قرأ فاتحة الكتاب وقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أما والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها آية مستقلة في بداية السورة، لا تتبع أي سورة ولا تتبع الفاتحة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قالوا فذكر الفاتحة كاملة ولم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل حال، ولذلك هذا قول أهل المدينة، قول الإمام مالك أنها ليست آية من القرآن، وإنما وضعها الصحابة تبركا في بداية كل سورة. والسبب في ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى هو اختلاف القراءات، اختلاف القراءات بين القراء، لذلك بعضهم جعلها يعني آية مستقلة ولا ورقمها برقم واحد، وبعضها لم يرقمها برقم واحد. فالقرآن الذي نقرأ فيه هنا في بلادنا وهو قراءة حفص عن عاصم كما ترون بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد. قالوا فدل على أنها آية من الفاتحة، لكنها في كل السور ليس لها رقم، ليس لها رقم، ليس لها رقم إلا في سورة الفاتحة، فدل على أنها آية منها. وهذا المصحف الذي نقرأه هو رواية حفص عن عاصم، هي قراءة الكوفيين، قراءة الكوفيين. نجد في هذا المصحف وهو من رواية البزي عن ابن كثير رحمه الله تعالى، نجد هنا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد في هذا المصحف، وهو قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى، ليس ابن كثير المفسر، هذا ابن كثير عبد الله بن كثير القارئ. وكذلك هنا في قراءة ورش وهي قراءة أهل المغرب، نجد كذلك بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد كذلك في قراءة ورش، أنها تكتب آية رقم واحد. بينما في قراءة أبي جعفر هنا نجد أن الحمد لله رب العالمين هي آية رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية رقم واحد، وإنما هي لا تعد من الفاتحة، وإنما آية رقم واحد هي الحمد لله رب العالمين. هذه قراءة أبي عامر وقراءة أبي جعفر، وهذه قراءة أبي عامر كذلك بسم الله الرحمن الرحيم ليست لها رقم، وإنما رقم واحد لآية الحمد لله رب العالمين، هي رقمت برقم واحد في قراءة أبي عامر. وهنا كذلك في قراءة قالون عن نافع كذلك نجد هنا أن الحمد لله رب العالمين هي آية رقم واحد. فاختلاف العلماء في هذه المسألة إنما هو لاختلافهم في القراءات نفسها، في نفس القراءات التي قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحسب القراءات، فبعضهم كتبها أنها آية رقم واحد، وبعضها كتبها أنها ليس لها رقم، وإنما الحمد لله رب العالمين رقم واحد. طبعا في النهاية هي سبع آيات باتفاق، فالفرق بين هؤلاء أن الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد يجعل قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، والذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية والحمد لله رب العالمين هي آية رقم واحد يجعل قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية رقم ستة، صراط الذي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية رقم سبعة. ففي النهاية إذن خلاف العلماء بناء على اختلاف في القراءات، اختلاف في القراءات، ولذلك هذا اختاره الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أن الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم هو بحسب اختلاف أهل العلم في القراءة، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جعلها آية من الفاتحة بناء على هذه القراءات، قراءة حفص عن عاصم وقراءة ورش عن نافع وقراءة البزي عن كثير، والذي قال أنها ليست آية من الفاتحة هي قراءة أبي جعفر وأبي عامر وقالون عن نافع. فالأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله، ولا يجوز التشديد في هذه المسألة، والمسألة يعني أسهل من هذا بكثير. وإنما وقع هذا في قراءة الفاتحة في الصلاة، هل نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وإن كانت آية إلا إنه لا يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يستفسح بالحمد لله رب العالمين، فما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما جاء في حديث أبي هريرة، ولعله أراد التعليم، أو كما قال بعض العلم أحيانا كان يجهر بالبسملة صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، كما هو الحديث الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للبسملة في أول سورة الفاتحة، هل هي آية منها أو لا؟ وعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم في تقدير محذوف، في تقدير محذوف، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما، إما أن تقول أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم بتقدير محذوف، أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدير محذوف في أول هذه الآية المباركة، أقرأ أو قراءتي، أبدأ أو بدايتي، وهكذا. وذلك التبرك بهذا الاسم الكريم وهو اسم الله تبارك وتعالى. تبدأ هذه السورة بقول الله تبارك وتعالى على قول أكثر الحمد لله رب العالمين، هذه الآية رقم واحد. الحمد هو الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى، ولم يقل حمدا لله وإنما قال الحمد، وهذه ألف لام لاستغراق، أي كل الحمد كائن لله، كل الثناء كائن لله تبارك وتعالى. والحمد لله، الله هو المعبود حبا وخوفا ورجاء، الله من المألوه، والمألوه معناه المعبود، كلمة الله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء، وهو أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى، أخص أسماء الله به اسمه الله، ولذلك لم يتسمى به أحد من الخلق، هل تعلم له سميا، ليس له سمي سبحانه وتعالى. أما باقي أسماء الله تبارك وتعالى فتسمى بها بعض الناس وسمى الله بها بعض الناس، فقال سبحانه وتعالى وقالت امرأة العزيز، الآن حصحص الحق، وقال سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى فسمى بها بعض عباده، أما الله فلم يتسمى به أحد، وهو اسم خاص بالله تبارك وتعالى، ويأتي بعده مباشرة اسم الرحمن، ولذا يأتي اسم الرحمن دائما بعد اسم الله مباشرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وهكذا داء وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دائما يأتي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فدائما اسم الرحمن يأتي بعد اسم الله تبارك وتعالى، وهو ثاني أخص أسماء الله به، وأيضا لم يتسمى به أحد ولم يسمي به الله أحدا سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من أسماء الله الخاصة به واسم الرحمن. ويذكر بعض أهل التاريخ والسير أن أول من تسمى بالرحمن هو مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، وكان يسمي نفسه رحمن اليمامة، حتى إنه لما كان الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل وقال اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، فلا نعرف إلا رحمن اليمامة، يقصد مسيلمة الكذاب، كان يتسمى بالرحمن. أما غيره فلم يتسمى أحد بهذا الاسم، ولم يسمي الله به أحدا من عباده، وإن كنا كما قلنا سمى العزيز وسمى الملك وسمى رؤوف ورحيم، لكن الرحمن أبدا، فهو من أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى بعد اسمه الله. الحمد لله رب العالمين. الرب تأتي من التربية، من التربية، ومنها قول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي تربونهن، ومنه عندنا هنا نقول وزارة التربية التي تربي الناس. ورب الشيء أصلحه، يرب الدلة، يربها أي ينظفها ويرتبها وما شابه ذلك من الأمور. فالرب تأتي بمعنى المصلح الذي يصلح الشيء، وتأتي الرب بمعنى المالك، رب أنا رب البيت كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أي أنا صاحب الإبل. وتأتي الرب بمعنى المتصرف المالك لكل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يجوز أن تقول أنا رب البيت، أنا رب الإبل، أنا رب الساعة، أنا رب الكتاب، أنا رب الحذاء، أنا أي صاحب هذا الشيء. لكن لا يجوز أبدا أن تقول أنا الرب. الرب اسم خاص بالله تبارك وتعالى بألف لام، لا يجوز أن يتسمى أحد بالرب. وإن كان المشركون سموا أصنامهم بهذه الأسماء فقالوا الرب، وذاك كما قال الله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، وجل أصنامهم كانت من الإناث. الرب نائلة والعزة ومناة واللات كلها أسماء الآلهة التي تسمى اللات من الله، أنثى الإله، والعزة أنثى العزيز، ومناة أنثى المنان، وهكذا كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الله تبارك وتعالى، ولكنها إناث. الحمد لله رب العالمين. والعالمون الصحيح فيها اختصارا كل ما عدا الله، كل ما عدا الله، فيدخل الإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور والأسماك والعرش والسماوات والأرض، كل شيء. رب العالمين أي رب كل شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وهو الله تبارك وتعالى جل في علاه. الرحمن الرحيم، كما قلنا الرحمن أخص أسماء الله به بعد اسم الله تبارك وتعالى. والفرق بين الرحمن والرحيم، قالوا رحمن بالعالمين ورحيم بالمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، بينما رحمن بكل الخلق سبحانه وتعالى، ومن رحمته بالخلق ما أطعمهم وأسقاهم وسقاهم وأمنهم وأعطاهم يعني السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولم يفرق في هذا بين مؤمن وكافر، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. من أراد ثواب الدنيا نؤتيه منها، يؤتيه الله ثواب الدنيا، أبدا ثواب الدنيا يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع غيرهم. لذلك ترى اليوم كثيرا من الكفار يعيشون في رغد من العيش وعندهم من الأموال، بل أغنى أغنياء العالم الآن من الكفار. فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، يعطيها من يحب ومن لا يحب، لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. أما الرحيم فقالوا هو خاص بالمؤمنين لقوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن الرحيم اسمان لله تبارك وتعالى، وهما يتضمنان صفتين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء مجردة، كل أسماء الله صفات سبحانه وتعالى، وصفات كمال مطلق لله تبارك وتعالى. فاسمه العزيز وهو عزيز، واسمه الكريم وهو كريم، واسمه الرحمن وهو رحمن، واسمه الرحيم وهو رحيم، واسمه الرب وهو رب، واسمه الله وهو المألوه، واسمه التواب وهو تواب، وهكذا. كل أسماء الله تبارك وتدل على معاني جميلة مباركة على أقصى درجات الكمال سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك فيها قراءتان، مالك وملك يوم الدين. ومالك يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى، ويوم الدين هو يوم القيامة، وسمي بيوم الدين لأنه يختص فيه يوم القيامة من الناس. والدين هو الدين، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا إنا لمدينون، أي محاسبون، فيحاسبون على هذا. فيوم الدين هو يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب. والله إذا كان مالكا ليوم الدين الذي يجتمع فيه الخلائق كلهم فهو لغيره من باب أولى أنه يملكه، إذا كان يملك يوم الدين فيملك غيره من باب أولى جل في علاه. والفرق بين المالك والملك أن المالك قد يكون الإنسان مالكا وليس بملك، قد يكون الإنسان مالكا وليس بملك. صاحي معانا نظارتك هذه من ما أخذها منه؟ النظارة اللي عليك من ما أخذها منه؟ ما أخذها من منه النظارة؟ أكيد ملكك؟ ملكك؟ إذن يملكها، إذن هو مالك، إذن هو مالك. كل من ملك شيئا فهو مالك، لكن الناس يتفاوتون في ملكهم. هذا يملك نظارة، هذا يملك بيتا، هذا يملك بيوتا، هذا يملك سيارات، هذا يملك دولة، وهكذا. فالمالك هو الذي يملك، الملك هو الذي يملك. والمالك قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا، فكلنا مالكون، وأظن ليس فينا ملكا ولا جاي ملك دس بيندا أو شيء. فنحن كلنا مالكون ولسنا ملوكا. وهناك قد يكون الإنسان ملكا وليس مالكا، قد يكون ملكا وليس مالكا. مثل الحين يعني كثيرا من الملوك خاصة في دول الغرب اسم ملك لكن لا يشق ولا يخيط أبدا، الزينة يعني. رئيس مجلس الوزراء هو اللي هو الحاكم الأصلي للبلاد، صح ولا لا؟ الحين كثير من دول هولندا، تايلاند، أسبانيا، النرويج، الدنمارك أظن، كثير من دول فيها ملوك إلى الآن، فيها ملوك لكن ما لهم شيء أبدا، ما يملكون شيئا، بس صورة ملك فقط. لكن هل يستطيع أن يصدر أمرا؟ أبدا ولا شيء أبدا، وإنما الحكم لمن دونه اللي هم يسمون رئيس مجلس الوزراء أو ما شابه ذاك من الأمور. فالشاهد أن الإنسان قد يكون مالكا وليس بملك، وقد يكون ملكا وليس بمالك، والله جمع الأمرين، فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى، وهو يملك كل شيء جل في علاه. وإذا قال مالك يوم الدين الذي يجتمع فيه الخلائق كلهم، فغير يوم الدين من باب أولى أنه يملكه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يسميه أهل العلم التفات، تغيير الخطاب. لأن في الأول ثناء على الله تبارك وتعالى، قد يثني الله على نفسه، يقول عن نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجأة انتقل الخطاب إياك نعبد. مستحيل الله يقول إياك نعبد، هو لا يعبد أحدا بل هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. هذا التفات بالخطاب من كلام الله تبارك إلى كلام العباد، يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، أو بحذف مقدر، بحذف مقدر، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، أي أمرنا الله بعد أن بين من هو سبحانه وتعالى. أنا الله الرحمن الرحيم، أنا مالك يوم الدين، أنا لي الحمد كله، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، لأني أنا الذي أستحق العبادة والاستعانة سبحانه وتعالى. فيقول هنا بتقدير محض، وهذا كثير في كلام العرب، كثير في كلام العرب، وهو حذف بعض الكلمات التي يدل المعنى عليها، كما قال سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان إلى آخر الآيات. ثم قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. في حذف كثير هنا، فأرسلون فأرسلوه فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق. حذف كل هذا من باب أنه معلوم فحذف في لغة العرب، وهذا كثير في لغة العرب، ولذلك يقول علفتها تبنا وماء باردا، علفتها أي الفرس تبنا واضحة، وماء باردا لا، الماء البارد ما يعلف، الماء يشرب، ولذلك تقديرها ماذا؟ وعلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، الرمح لا يتقلد وإنما هو بتقدير، ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا وحاملا رمحا. فالقصد أن هذا الحذف في لغة العرب كثير، والقرآن بلسان عربي مبين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين بتقديم الفعل على المفعول على الفعل، طيب، لإرادة الاختصاص وللفت الانتباه، تنبيه، إياك نعبد أي وحدك، ولو قال نعبدك ونستعين بك يمشي الحال، لو قال نعبدك ونستعين بك أمور ماشية واضحة جدا، لكن عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين أخص، لأن عندما يقول نعبدك تستحتمل نعبدك ونعبد غيرك، نستعين بك نستعين بك ونستعين بغيرك، لكن عندما يقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، هذا يسمى الاختصاص، أي خاص بالله سبحانه وتعالى. ومثله يذكرون أنه وقع بين أعرابيين، يعني خصام بين أعرابيين، فقام أحدهما وسب صاحبه، من يقول أعراب، لأن الأعراب في ذلك الوقت لغتهم سليمة 100%، لم يخالطهم الأعاجم، فلذلك لم تتغير لغتهم، فهم دقيقون جدا في اللغة، فوقع بينه وبين صاحبه خصام فسبه، سبه ذاك، سمع السب وسكت كأنه لم يسمع، من الذي غضب؟ الذي سب هو الذي غضب، لأنه كان يسب عشان ذاك يرد عليه تبدأ الهوشة، لكن ذاك لما ما رد عليه ما عنده مبرر أن يتهاوش الحين، خلاص سبيه ساكت، فيبي يرد عليه، فش قال له؟ إياك أعني، إياك، ولم يقل أعنيك، لأنه لو قال أعني قال تعنيني وتعني غيري، غيري يرد مو لازم أنا أرد، لكن لما يقول له إياك أعني يعني السب، يعني أن السب كله موجه إليك، إياك أعني، سبي هذا لك، يلا ورني، إياك أعني، ايش رد عليه ثاني؟ قال وعنك أعرض، ولم يقل أعرض عنك، لأن لو قال أعرض عنك كان يفهم منها أنا أعرض عنك وأعرض عن فلان وأعرض عن فلان، أنا ما أرد على أحد أصلا، لكن لما يقول وعنك أعرض يعني أنت بالذات ما أنت كفو إني أرد عليك، أنت بالذات وعنك أنت بالذات، هذا يسمونه التخصيص، تخصيص يعني أخصك أنت. فهم يتكلمون بهذه اللغة، فعندما يأتي العربي الخالص ويسمع إياك نعبد ليست كنعبدك، إياك نستعين ليست كنستعين بك، هذه لها وزنها وهذه لها وزنها، هذه تدل على أمر وهذه تدل على أمر، فقال إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. وقدمت العبادة على الاستعانة لأنها غاية، بينما الاستعانة وسيلة، وتقدم الغايات على الوسائل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية. إذن لماذا نستعين بالله؟ نستعين به حتى يوفقنا إلى العبادة، فالعبادة إذن هي الأصل، والاستعانة توصلك إلى العبادة، فالعبادة أهم، فإذا قدمت العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. وعبادة الله تبارك وتعالى هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهر والباطن، هذه هي العبادة، كل ما يحبه الله، كل ما أمر الله به من الأعمال، سواء كان ظاهرة كالنطق وفعل اليدين أو باطنة وهي أعمال القلوب، هذه هي العبادة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة طلب العون، أي نطلب العون من الله، أي نطلب من الله أن يعيننا، أن يوفقنا، أن يسددنا، أن يأخذ بأيدينا، إياك نستعين، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم نحن نقول هذه الكلمة الطيبة اهدنا الصراط المستقيم، بل باليوم نقولها أكثر من 17 مرة إذا كنا نصلي فقط الفرائض. إذا فقط نصلي الفرائض 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فإذا كنا نصلي الرواتب وهي 10 أو 12 ركعة فنصليها 27 مرة، نقرأ 27 مرة. فإذا كنا نصلي الضحى، نصلي قيام الليل، شوف كم مرة تقول أنت اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم كم مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم. بل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أليس مهتديا بالصراط؟ هو سيد المهتدين صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل العلم معنى اهدنا الصراط المستقيم من المهتدي، يعني إذا قال المهتدي اهدنا الصراط المستقيم يريد واحدا من ثلاثة، إما إنه يريد اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم، وإن كنا على الصراط المستقيم ثبتنا يا رب على الصراط المستقيم. المعنى الثاني اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا هداية، زدنا هداية. الحين تهديتنا، زدنا بعد نبي، نريد أكثر، نريد أن نهتدي أكثر إلى الصراط المستقيم. المعنى الثالث وهو أن الإنسان يعني منذ أن يصبح إلى أن ينام، إلى أن يصبح إلى أن ينام، هو في عمل، هو في عمل، وكل عمل آتي يحتاج إلى هداية جديدة، كل عمل يحتاج إلى هداية. فأنت محتاج دائما إلى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، لذلك تكررها في الصلاة أربع أو ثلاث أو مرتين حسب الصلاة، رباعية ثلاثية ثنائية، دائما تقول اهدنا اهدنا. طيب أنت مهتدي؟ لا، لما سيأتي. أهديتني اهدني، هديتني فيما سبق اهدني فيما سيأتي. فتكون اهدنا أي طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. والهداية كما قال أهل العلم هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يعني وضح لنا الصراط المستقيم، بيّن لنا الصراط المستقيم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تبين وتوضح للناس. لو جاء إنسان سألك عن شيء ما، بيت رجل مثلا، قال لك أين بيت فلان، تقول له تذهب إلى هذا الطريق ثم بعد 200 متر تأخذ جهة اليسار، تمشي 100 متر يأتيك البيت عندك اليمين. نقول ماذا فعلت؟ تقول هديته، دللته، هديته بمعنى دللته. فالهداية هي الدلالة، الهداية هي الدلالة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الطريق. وقول الله تبارك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، هذه هي هداية الدلالة، التوضيح، وضحنا له. فعندما نقول اهدنا أي وضح لنا الطريق، أرنا الطريق، دلنا على الطريق. والمعنى الثاني للهداية هداية التوفيق، هي التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله لا يستطيع أحد عليها، لأن القلوب بيد الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ليست بيد أحد أبدا هداية التوفيق. ومنها قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية التوفيق، أنت تدل لكن لا توفق، الله هو الموفق. وإذا ترى أنه لا تعارض، فعندما قال له وإنك لتهدي أثبت له الهداية، هداية الدلالة، ولما قال له إنك لا تهدي نفى عنه هداية التوفيق. فالذي يفرق بين الهدايتين يفهم الآيتين، الذي يفرق بين الهدايتين عندما يقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هذه هداية الدلالة، وعندما يقول إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق، فهذه غير هذه. ومنها قول الله تبارك وأما ثمود فهديناهم، ثم قال بعدها ماذا؟ فاستحبوا العمى. كيف هداهم واستحبوا العمى؟ إذا دلهم وضح لهم لكنهم أرادوا ذاك الطريق. ويقول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل. فلو كان هداه السبيل هداية التوفيق ما يكون إلا شكورا، لكنه ماذا قال؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف هداه وكان كفورا؟ هداه بين له، إنا هديناه السبيل أي بينا له السبيل، ثم هو يختار إما يكون شاكرا إما يكون كافرا. فالقصد إذن أن الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهذه بيد الله وحده، وهداية الدلالة وهذه بيد الله وغيره سبحانه وتعالى جعلها لنا سبحانه وتعالى، ننصح الناس نبين لهم نهديهم نوضح لهم ندلهم، لكن لا نوفقهم، الموفق هو الله سبحانه وتعالى. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط فيها ثلاث قراءات، فيها ثلاث قراءات، الصراط بالصاد والصراط بالسين. يجوز أن تقرأ الصراط ويجوز أن تقرأ الصراط، إما بالصاد وإما بالسين. والقراءة الثالثة صاد مشمومة بزاي، يعني كأنها زاي مفخمة، الصراط الصراط، صاد مشمومة بزاي، مشمومة صاد مشمومة بزاي الصراط، وهو الأصل. الزراط هي الأصل في لغة العرب، ولذلك يقول العرب زرطه الطريق أي ابتلعه الطريق، ولذلك سمي الطريق زراطا لأنه يبلع المارة. كيف يبلع المارة؟ أنت تشوفه يمشي 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 يمشي، لا كل ما بعد خفت رؤيتك له، بعدين يقول ما أشوفه، ابتعد ما أشوفه، يقول زرطه الطريق ابتلعه الطريق. هو ما ابتلعه الطريق لكن يقول خلاص راح في الطريق لا أراه، يقول زرطه الطريق. خالد إذا بلعت اللقمة شو تقول؟ زرط. طيب نقول زرطت اللقمة، شنو زرطت اللقمة؟ تلعتها. فالزرط هو البلع، فالزراط سمي الطريق زراطا لأنه يبلع المرة الذين عليه. وقال أهل العلم لا يكون الطريق صراطا حتى يجتمع فيه ستة أمور، لا يكون الطريق صراطا حتى يجتمع فيه ستة أمور، وإلا في طرق كثيرة ليست صراطا، طرق وليست صراطا، وإنما حتى يكون الطريق صراطا لابد أن تجتمع فيه ستة أمور. تعرفون شارع دمشق ولا ما تعرفونه؟ هنا في الكويت هل هذا صراط الحين؟ ليش؟ مسكر مقطع، واضح ولا لا؟ إذن هذا ليس بصراط، لماذا؟ ما يوصلك شوي تجيب له تحويله، صح ولا لا؟ ولا الطريق مغلق؟ إذن هذا ليس بصراط. متى يكون الطريق صراطا؟ ها؟ من الصديق للبحر على مشرف هاتي. لماذا؟ يوصلك. طيب هو مقطع. فيكون الطريق لا تقول له العرب صراطا إلا إذا جمع ستة أمور. الأول أن يوصلك لمرادك، إذا كان لا يوصلك بعدين الطريق مغلق أو كذا زين فإنه ليس بصراط، لا تقول العرب عنه صراطا، لابد أن يوصلك. هذا الواحد. الثاني أبد أن يكون واسعا، ما يصير أمشي على الصراط واحد يقول لي ما يكفي ما يكفي، شفت السيارة تشيل خمسة أفراد مثلا، ركب السادس ركب سارك بس خلاص ما في مجال، ما يكفي، واضح ولا لا؟ نقول لا، الصراط ما في شيء عنده ما يكفي، كل من أراد أن يمر على هذا الطريق يستطيع، إذن هذا صراط. إذا كان الطريق يضيق بأصحابه ليس بصراط، لا تسميه العرب صراطا، وإنما العرب تسمي الطريق صراطا إذا كان واسعا. كذلك لابد أن يكون مستقيما، الطريق الأعوج العرب لا تقول عنه صراطا، لا تقول صراطا إلا ما كان طريقا مستقيما. كذلك لابد أن يكون هذا الطريق متعينا، ما يوصلك إلا هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ما يوصل إلا هذا الطريق، ما يوصل إلا هذا الطريق. لابد أن يكون الطريق واضحا، إذا لم يكن واضحا فليس بصراط، إذا لم يكن واضحا فليس بصراط، وإنما العرب تسمي الطريق صراطاً إذا كان واضحاً. إذن متعيناً واضحاً قصيراً أقصر طريق مستقيماً متعيناً يوصل إلى المقصود. إذا اجتمعت هذه الشروط الستة قال العرب هذا صراط. واضح؟ يلا عطنا واحد من الستة. واحد من الستة أن يكون مستقيماً أقصر طريق وليس قصيراً أقصر طريق. ها نعم متعيناً ما يوصل أي طريق تروح لا يضيعك، ما يوصلك إلا هذا الطريق، ما في كل الطرق تؤدي إلى مكة، لا طريق واحد. بعد ها أن يكون واضحاً، أن يكون واضحاً. بعد أن يكون واسعاً يسع المارة موصل للمقصود يوصلك للمكان الذي تريده. فإذا اجتمعت هذه الأمور الستة التي سيذكرها لنا الستة كلها، يلا اللي ورا ارفع صوتك. ممتاز أو نص ممتاز لأنك كنت تقرأ. نبي واحد من حفظه يعطينا الستة. نعم متعينا بس ممتاز. إذن هذا إذا اجتمعت في هذه الأمور قال العرب عنه هذا صراط. هذا صراط، هل هذا يتحقق في أمر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه؟ نعم تحقق، متحققة هذه الأمور كلها، فهو طريق واسع يسع كل أحد، كل أحد يريد دخول في الإسلام حياك الله، متعين ما يوصل إلا وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، متعين ما في إلا هذا. كذلك مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كذلك هو أقصر طريق يوصلك إلى الله تبارك وتعالى، ما في تروحك صاحب قبر أو تروح لصنع، لا مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان، يكون واضحا دين الله واضح جدا وليس عليه أي ظلام وأي شيء أبدا، واضح كل يراه. وكذلك أن يكون أقصر طريق، أقصر طريق يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فالقصد أنه إذا اجتمعت هذه الأمور الستة فهو الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، كأن هذه يعني شرح لما سبق ثم بدل عنها، اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقول أي صراط؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنا أريد صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فإنما تريد الصراط المستقيم كأنك تريد أريد صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا يخطئ البعض في قراءة أنعمت عليهم فيقول أنعمت عليهم، وهذا لحن جلي يفسد الفاتحة ويفسد الصلاة ويبطلها، إنما يقول أنعمت، وإنما هي أنعمت لأن المنعم الله، فلا بد تقول أنعمت أنت يا رب، ولا بد أن تحقق الهمزة لأن البعض يأكل الهمزة صراط الذين أنعمت، لا أنعمت، حقق الهمزة صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وجاء هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فعندما نسأل الله تبارك وتعالى نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم، لا نريد صراط المغضوب عليهم ولا نريد صراط الضالين، مع أن النصارى أقرب إلينا من اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. مع هذا قدم اليهود على النصارى هنا، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال أهل العلم إنما قدم المغضوب عليهم على الضالين لأمور، منها أن هؤلاء كفرهم أشنع، كفر اليهود أشنع من كفر النصارى قدم، أو لأن اليهود هم الذين يعيشون في المدينة ويعرفهم الناس، بينما النصارى في الشام في ذلك الوقت ومصر وغيرها واليمن، لكن الذين في المدينة هم اليهود، هم الذين يعايشون المؤمنين، أو لأن اليهود أقدم، اليهودية أقدم من النصرانية فقدمت اليهودية من هذا الباب، أو لأن ذكر المنعم عليهم فناسب أن يذكر المغضوب عليهم للتناسب بين المنعم عليه والمغضوب عليه، فمناسبة المعاني لمناسبة المعاني. وعلى كل حال المغضوب عليهم اليهود والنصارى مغضوب عليهم، والضالون النصارى واليهود ضالون أيضا، ولكن أخص أوصاف اليهود أنهم مغضوب عليهم، وأخص أوصاف النصارى أنهم ضالون. بهذا تنتهي هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. وأما آمين فليست من الفاتحة، وإنما هي من سنن الصلاة خاصة بالصلاة، إذا صليت وقرأت هذه السورة تقول آمين، لأن النبي كان يقرأ هكذا صلى الله عليه وسلم، لكن ليست من الفاتحة. آمين ليست من ذلك. بعض الجهلة يقول حذفتم بسم الله الرحمن الرحيم التي آية من الفاتحة وجبتم بآية خارجية اسمها آمين، وهذا من كذبهم وزورهم وبهتانهم وجهلهم. أهل السنة أبدا لم يقولوا إن آمين جزء من الفاتحة، ولم يقولوا إن بسم الله الرحمن الرحيم يعني حذفت أبدا، وإنما هي كما قلنا بحسب القراءات، فهي إن قرأها الإنسان فلا بأس، وإن لم يقرأها مع الفاتحة فلا بأس، ولكن لا يجهر بها في الصلاة، هذا الأكثر، وإن جهر بها أحيانا فلا بأس بذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل عند قراءة الفاتحة بالسكتات بين الآيات واجبة أم سنة، وهل قراءة بنفس واحد مكروه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها كان يقرأ الفاتحة يقطعها، يقف على رؤوس الآية، يعني ما يشرك آيتين مع بعض، كل آية يقرأها لوحدها، وهذه سنة. لو قرأ الإنسان الفاتحة وشبك بين آيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، نقول هذا خلاف السنة، لكن لا يبطل الصلاة، ولا نقول آثم، لكن نقول خلاف السنة، خلاف السنة. السنة أن الإنسان يقطعها كما كان النبي يقطعها صلى الله عليه وسلم، بل يعيش معها. مر بنا الحديث، حديث أبي هريرة، أن الله تبارك وتعالى يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين وهكذا قال الله، وهكذا. فحتى تسمع كلام الله على الأقل بقلبك وقف على رؤوس الآية واستشعر أن الله يناجيك سبحانه وتعالى. فالسنة الوقوف على رؤوس الآيات، أما قراءتها بنفس واحد أو نفسين فهذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة على كل حال. هل يمكن قراءة الفاتحة للرقية الشرعية؟ نعم نعم، هي أشهر ما ذكر في الرقية الشرعية الفاتحة، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري أنه لما خرجوا فتضيفنا عند قوم فأبوا أن يضيفونا، يقول فلودغ سيد القوم فجاءونا فقالوا هل منكم الراق؟ قلنا لا نرقيكم إلا بجعل، يعني بمقابل، لكن ما ضيفتونا، كان يقول من تكفوا، ما ضيفتونا، كنا نرقيكم بدون مقابل، لكن طالما أنكم ما ضيفتونا لا بمقابل. فاتفقوا معهم على مجموعة من الغنم إذا شفي، فجاء أبو سعيد الخدري فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، كنا مربط وفك ورباطه وقام ما في شيء. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما أدرك أنها رقية، أي هي رقية. لذلك أنا أنصح حقيقة إذا تعرف واحد مريض أو شيء تزوره مثلا اقرأ عليه الفاتحة، فهي رقية سورة الفاتحة. هل عنده شيء؟
شيخنا ذكرت أنه أفضل للمأموم أنه يقرأ سورة الفاتحة بين الفاتحة
والفاتحة؟ متى قلت؟ قبل
الأفضل.
يشوى لا ما جبت طاري.
الواحد يقع في المشكلة أنه يتلخبط أول نفرة الإمام.
واضح. يقول هل المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام؟ هذا السؤال جاوبنا عنه كم مرة؟ 50؟ 51 مرة. موجودة إجابة هذا السؤال، يعني سئلنا كثير عن هذا المسألة وجاوبنا عليها، وقلنا الأحوط قول الشافعي رحمه الله تعالى، وأنه يقرأ فاتحة الكتاب الإمام والمأموم والمنفرد، خاصة إذا أعطاك الإمام فرصة أنك تقرأ الفاتحة اقرأها. أما إذا لم يعطك الإمام فرصة فيكفيك قراءة الإمام، وإن قرأت فهو أفضل، لكن لا يلزمك، تكفيك قراءة الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. المؤمن والتقي. يقول ما الفرق بين المؤمن والتقي؟ التقوى درجة أعلى من الإيمان، التقوى درجة أعلى من الإيمان، ولذلك الإنسان يكون مؤمنا ثم بعد ذلك يكون تقيا، اللي هو الإحسان، درجة الإحسان. أي نعم. نعم ارفع صوتك. شو يقول؟ ما سمعتوه؟ يا ارفع صوتك مرة ثانية. شلون اليهود؟
شلون اليهود أضل من النصارى والنصارى يعبدون اليهود؟ يقولون إله واحد والنصارى يقولون
إيه. يقول النصارى يقولون بالتثليث، فكيف يكون اليهود أضل من النصارى؟ هكذا؟ هذا سؤالك؟ أي نعم. هو لا شك يعني التثليث، قول النصارى بالتثليث لا شك أنه ضلال بعيد، ويقول الله تبارك يشتمني من آدم وليس له ذلك. قالوا كيف يشتمك أنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد. حتى اليهود يقول لله ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، حتى اليهود قالوا عزير ابن الله، وولد الإله إله. فاليهود يقولون كما تقول النصارى، وهم أشنع كفرا من النصارى في أمور أخرى، أشنع من النصارى، والنصرانية تابع لليهودية، النصرانية تابع لليهودية. وإذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والنصارى كلهم يؤمنون بالتوراة بينما اليهود لا يؤمنون بالإنجيل، ولذلك اليهود أشنع من النصارى لنسبة الكفر الذي في معتقداتهم. نعم. يقولون ماذا؟ نعم نعم. يقول هناك من يذهب إلى القبور، وهناك من يقول أن هذه بدعة. نفرق بين زيارة القبور وبين عبادة القبور، نفرق بين زيارة القبور وعبادة. زيارة القبور سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزيارة القبور سنة، إنسان يزور القبور ويعتبر ويدعو للأموات، هذه سنة. أما دعاء أهل القبور هذا كفر بالله تبارك وتعالى، الذي يدعو غير الله كافر، كما قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فسماها عبادة. فدعاء غير الله كفر بالله تبارك وتعالى، سواء كانوا من أهل القبور أو غير أهل القبور. أما إنسان يذهب إلى القبور يدعو هو عند القبور هناك أو يطلب من الله أن يشفعهم فيه، هذه بدعة منكرة. الإنسان يذهب يدعو عند القبور، ما أمر الله تبارك بذلك، بل قال الله وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى في أي مكان. أما يتقصد القبور حتى يدعو الله عندها فهذه بدعة وضلالة. أما قضية التجمع لقراءة القرآن ودعاء الختمة هذه أيضا ليست سنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا بدعة، يعني ما يقول بها السلفيون، يقولون ما يقولون بهذا أنه يتجمعون ويقرؤون القرآن قراءة جماعية، هذه أيضا من البدع ليست من السنة، والسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
دخلت المسجد ما أدركت الجماعة، كيف الشهر
الأخير؟ دخلت متى؟ خالص الصلاة؟ أنت جيتهم متى؟ هم مسلمين؟ إيه. يقول إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير أدخل معه أم أنتظر جماعة ثانية؟ إن كان هذا الإمام هو إمام المسجد الراتب لا تدخل معه، وإذا كان هذا الإمام في مصلى تصلي خارج المسجد مثلا تنتظر إذا حصل جماعة ثانية، أما مع الإمام الراتب أفضل أن تدخل معه ولو في التشهد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الإمام وهو راكع فاركع وعدها ركعة، وإذا أتيت هو ساجد فاسجد ولا تعدها شيئا. نعم.
الاستمطار هو من عمل البشر، وهل يعتبر أثناء الاستمطار وجوب قبول الدعاء فيه؟
إيه. يقول الاستمطار الذي يفعله البشر هو تكثيف الماء ثم تبخيره ثم تكثيفه وينزل المطر، هل هذا الدعاء يعني مع نزول المطر؟ أول شيء الأحاديث الواردة في الدعاء مع نزول المطر لا تصح، لا يصح منها شيء، هذا واحد. الثاني الاستمطار هذا أمر طبيعي جدا، أنت واحد يصعد فوق السطح ويرش مي مثلا، هل هذا مطر؟ ليس هذا المطر، الذي يريده الله هو الغيث كما قال الله تبارك وتعالى وعنده علم الساعة وينزل الغيث، وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة القحط، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، فالله بيده الغيث وليس المطر، وذاك نحن نقول اللهم أغثنا أغثنا، فحتى يكون المطر غيثا، هذا المطر الغيث هو الذي يكون رحمة من عند الله، وعذبت أمم بالأمطار، أمطرنا عليهم مطر السوء يعني أغرقوا بهذا المطر، فالقصد أن هذا الاستمطار أو ما يصنعونه من تبخير الماء ثم تكثيفه ليس هذا المطر الشرعي الذي تكلم عنه. طيب، الحكمة من اختيار الفاتحة في كل ركعة لما تضمنته من المعاني العظيمة، وهي جمعت بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه السورة العظيمة، وذلك صارت أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولب الفاتحة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذه لب الفاتحة، فالفاتحة سميت بهذا أو صارت أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى لما تضمنته من المعاني الجليلة العظيمة. هل ممكن تكرار قراءة سورة الفاتحة 10 أو 100 مرة لما فيه من عظم المعاني؟ نعم يمكن تكرار قراءة سورة الفاتحة، طيب جدا، لكن دون أن تحدد عددا، دون أن تحدد عددا، مفتوح اقرأ ما شئت من هذه السورة المباركة 10 100 200 50 15، اقرأ كما شئت من هذه السورة، هي سورة مباركة طبعا، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، أكثر من قراءتها. كيف نفرق بين قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، وبين قوله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وكنتم متخذ المضلين عضدا؟ وين التعارض؟ ما شايف التعارض؟ يعني هو ما أشهدهم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولا خلق أنفسهم، ولما أخرج ذرية آدم من ظهره وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم ليس أراهم، أشهدهم من الشهادة وليس من المشاهدة، أشهدهم من الشهادة وليس من المشاهدة، لعل هذا هو الذي أشكل عليه. طيب ما أشهدتم خلق السماوات أي ما أريتهم، وهو هنا أشهدهم على أنفسهم أي من باب الإقرار بأن الله هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، وهذه هي الأمانة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هنا لما عاند وكابر والعياذ بالله ودعا غير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فيقال له: لو كان لك ما في الأرض جميع هل كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: إيه وربي. فيقال له: كذبت، سألتك أقل من ذلك وأنت في ظهر صلب آدم ألا تشرك بشيء فأبيت إلا أن تشرك به. فالقصد أن هذه يتكلم عن الإشهاد وهي تتكلم عن المشاهدة، والله أعلم. طيب، هذا يقول: كتبت كتابي أي الزواج ولم يشأ ربي أن نكمل، وكان الطلاق قبل الدخول والخلوة، فما يحق للمطلقة من مهر علما بأن المهر كان مقسوما مقدما ومؤخرا؟ المطلقة قبل الدخول لها حالتان، المطلقة قبل الدخول لها حالتان. الحالة الأولى أن يسمى المهر، الحالة الثانية أن لا يسمى المهر. فإذا سمي المهر وكتبوا في العقد المهر قدره مثلا 5000 6 أقل أكثر، المهم كتب المهر، ثم طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، لها نصف المهر. وإذا طلقها ولم يكتب المهر، يعني العقد ما ذكر المهر، استحوا نسوا، لم يأتي ذكر للمهر أو قالوا بعدين نتفق على المهر وكذا ولم يكتب المهر، فهذه ليس لها مهر، ليس لها مهر، وإنما لها متعة، لها متعة وليست لها مهر. نعم نعم. الفيل يسأل: وأكل لحم الفيل وحين قضى الأكل؟ يعني أنت بحصل فيل ولا بس كذي؟ بس كذي. الأصل أنه جائز، الأصل أنه جائز طالما أنه غير مفترس، ليس من أصحاب الأنياب التي تفترس بنابها، وإن كان له الناب هذا العاج، لكن ليس من أكلة اللحوم ولا يفترس ولا شيء، فالأصل الإباحة إن شاء الله تعالى. نعم، ارفع صوتك شوي. اسم الكتاب ايش؟ المنطق الإسلامي. المنطق الإسلامي. لا أعلم عنهم، يعني في المنطق هم يهتمون بعلم المنطق وعلم الكلام والبلاغة والنحو، يهتمون بهذا علم الآلة، ولا يهتمون بالعلوم الشرعية الصحيحة، كتاب والسنة لا يهتمون بها كثيرا. ولذلك إمامه الخامنئي يقول: يصل الإنسان مرحلة الاجتهاد وهو لم يقرأ القرآن، فلا يهتمون بقراءة القرآن، وجل علمائهم يقولون بتحريف القرآن، ولا يرفعون بالسنة رأساً، لأن ما عندهم ولا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك يهتمون بمثل هذه الأمور، أي المنطق، فلسفة، علم كلام كذا. ولا شك أن هذه الأشياء مضيعة للوقت، هذه العلوم هي مضيعة للوقت إذا كانت يعني دخل فيها من هذا الباب، من باب الشريعة. أما إن الإنسان يدرس الشريعة، يدرس دراسة صحيحة ثم يقرأ من المنطق ما يحتاج إليه، هذا لا بأس به. والله أعلم عن كتبهم، أنا ما قرأتها، لكن لا أظن أنها تسلم من الدس أو التلبيس أو إدخال مسألة عقدية في مثل هذه الأمور، فلا أنصح بقراءة كتبهم أبدا، لا في المنطق ولا في غيره. كيف تكون القراءة السرية في الصلاة؟ هل يكفي تحريك الشفتين أم يجب أن تكون القراءة بصوت؟ لا، يقول أهل العلم: القراءة السرية تكون بأن تسمع نفسك، أن تسمع نفسك. يعني الآن أنا مثلا، لأن عندي مكبر الصوت الآن، لكن لو كنت بجانبي ما تسمع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تسمعوني؟ طيب لأنه مكبر الصوت، لكن لو كان بدون مكبر الصوت واحد بجانبي ما يسمعني، لأن الصوت منخفض جدا. تسمع نفسك، هذا هو المقصود بالقراءة السرية، أن يسمع الإنسان نفسه، وإن لم يسمع نفسه حرك الشفتين لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن ما يصير يسكر حلقه ويقول قاعد أقرأ بقلبي، هذه ليست قراءة. يقرأ بقلبي هذه ليست قراءة. حكم قراءة النساء للقرآن أثناء الحيض مع مسك المصحف مع لبس القفاز. والله يعني المرأة المحدث بشكل عام لا يلمس المصحف، المحدث لا يلمس المصحف، لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. يقول أهل العلم فإذا كان الملائكة لا يمسون القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ أو في السماء الدنيا لا يمسونه إلا وهم مطهرون، فمن باب أولى كذلك أن القرآن الذي في الأرض لا يمسه المسلمون إلا وهم متطهرون، وكذلك لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحدث لا يلمس المصحف، والحمد لله الآن توجد بدائل كثيرة، تستطيع الحاضر أن تقرأ من كتاب تفسير، تستطيع أن تقرأ من الهاتف، تستطيع أن تقرأ من الآيباد، تقرأ من الكمبيوتر، لكن لا تمس المصحف ولو بقفازين. لكن إن ضاقت عليه الأمور ولا تجد شيء من ذا ولا تجد إلا المصحف تضع القفازين إن شاء الله تعالى، لكن قراءة القرآن لا بأس بها إن شاء الله تعالى. أين يذهب قرين الإنسان بعد الموت؟ يعني الجني يقصد قرين الإنسان الجني أين يذهب بعد الموت؟ هو أيضا يموت، لكن عادة أعمار الجن أعلى من أعمار الإنس، لكن متى يموت لا أدري حقيقة يعني، لكن هو يموت كما يموت الإنسي يموت الجني، كل من عليها فان كما قال الله تبارك وتعالى، لكن كم يعيش الجني الله أعلم، ومتى يموت العلم عند الله تبارك وتعالى. الصور. نعم مرة ثانية. مدينة مسلمة داخل مثل فطاني في تايلند كذي، ايش فيها؟ ايش اللي شو السؤال؟ السفر لها. نعم، اذا كان الانسان يسافر الى بلاد يعني الاصل الذي يحكمها مطلقا كافر لكن اهلها مسلمون اللي هي فطاني مثلا المدينة التي يعيش فيها مثلا وكذا لا بأس ان شاء الله تعالى، دام انه يحافظ على دينه وكذا لا بأس ان شاء الله تعالى. كافرة كذلك لكن يبتعد عن الكفار لا يعيش بين الكفار الإنسان. يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه؟ الله أعلم ما أعرف. عمري 30 عاما وبعض الوقت ينزل مني ماء قطرة أو قطرات ماء قليل ولا يوجد مكان أغتسل فيه، فماذا أفعل؟ لا إذا كان قطرة أو قطرتان هذا ليس منيا، المني يخرج بتدفق ويخرج بكمية كبيرة، قطرة قطرتان هذا ليس من هذا مذي، يكفيك أن تتوضأ وتغسل مكان المذي إنه نجس تغسل مكانه وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. كم بقى؟ يقول الزواج نصف الدين، هل هي مسألة شرعية ومقولة؟ لا مقولة يتداولها الناس، هي أن الزواج نصف الدين مقولة يتداولها الناس، ولكن الله تبارك يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قول صدق الله العظيم نهاية الآية هل يجوز أو لا؟ يجوز أن تقول صدق الله العظيم، لكن لا تلتزم، لا بد تقول صدق الله العظيم، وإذا ما قلت تستشعر الإثم وأنك مقصر، لا يعني هي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مرة واحدة أنه قال صدق الله رأيت هذين فلم أستطع أن أصبر عنهما ثم قرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنزل وأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما وصعد بهما المنبر صلى الله عليه وسلم وصار يقبل هذا ويقبل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان في مناسبة الآية طيب ما في بس، تقول مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند ربك، واحد قالها صدق والله صدق الله العظيم فعلا، وفي حادث معين مثلا زين زين للناس حب الشهوات، شوف واحد مثلا ترك الصلاة لأجل دنيا ولا كذا، زين للناس حب الشهوات، صدق الله العظيم. طيب ولا تمشي في الأرض مرحا، شوف واحد ماشي متكبر قل صدق الله، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طويلا. إذا قال الشاعر وأصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا ما قلته صدقة، يعني لي محلة. فهذا هنا إذا قلت صدق الله العظيم ما في، لكن تلتزمها مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. الحين اللي يحرصون على صدق الله العظيم لا يحرصون على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن الله تبارك يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه مأمور بها بينما تلك غير مأمور بها. فيحرص البعض لازم يقول صدق الله العظيم، هذا ليس من السنة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.